أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم أنه يمكن جمع أقوال ثلاثة فيما يرتبط بلزوم النقد أو عدمه مطلقا أو التفصيل، وما أحب أن أشير إليه في بداية تقييم هذه الأقوال وبيان الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لها أو عليها، هو أنه ليس بين المحققين والعلماء، وسترون إن شاء الله عند استعراض الكلمات، ليس بينهم خلاف في أن كتابا لو وصل إلينا بنسخته أو مجموع نسخه المتفقة في الغالب بالتواتر أو الطرق الموجبة للوثوق والاطمئنان، ليس بينهم خلاف في أنه لا يجب نقد السند منا إلى صاحب الكتاب، بدليل أنهم مطبقون على العمل بما في الكتب المشهورة والمعروفة كالكتب الأربعة وغيرها، مع بعد عصرنا عن أصحابها أكثر بكثير من بعد عصر أصحاب هذه الكتب والمصنفات عن أصحاب الكتب الأصول الأولية التي صنفها أصحاب الأئمة عليهم السلام. يعني بين الشيخ الكليني والصدوق والطوسي وأولئك بين بعضهم 100 سنة، 150 سنة، 200 سنة، 250 سنة على أكثر التقادير، أو 300 سنة، هذا إذا أخذنا الشيخ الطوسي. أما إذا أخذنا الشيخ الكليني ميزان فيقينا أكثر حد مع أصحاب الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، الذين عمدتهم توفوا بعد 150، كم يكون إلى 329، أقل من 200 سنة، هذا الحد الأقصى طبعا لندرة الكتب والمؤلفات قبل عصر الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما. إذن فالنزاع في هذه المسألة في لزوم نقد الطرق والمشيخة وعدم لزومها نزاع صغروي، ليس نزاعا كبرويا. يعني هو نزاع في الحقيقة أنه هل وصلت هذه الكتب كلها بالتواتر أو ما يشبهه من الطرق الموجبة للوثوق والاطمئنان، أو لم تصل كلها كذلك، أو لم يثبت وصول، بس لا يحتاج أن نثبت أنها لم تصل، يكفي أن لا نثبت أنها وصلت، أو أن بعضها وصل وبعضها لم يصل. فالبحث إذن صغروي، وعمدة هذا البحث ينبغي أن توجه إلى تجميع القرائن من عصور المتقدمين وبالأخص من فهرستي الشيخ الطوسي والنجاشي، لأنهما أهم مادة وصلت إلينا يمكن من خلالها أن نتوصل إلى جمع قرائن على التواتر أو عدمه لإثبات إحدى القضيتين. وبادئ ذي بدأ قبل أن أبدأ بما قيل ويقال في الكلمات، مما لا شك ولا ريب فيه يا إخوان أن هناك قضيتان مهملتان يمكن للإنسان أن يحدث بهما. القضية الأولى أنه لا شك ولا ريب أنه ليس كل أصحاب الأئمة المصنفين كانوا من الأجلاء المشاهير المعروفين، وعليه فلا شك ولا ريب أنه لم تكن كتب هذا الصنف من هؤلاء الناس من أصحاب الأئمة محل اهتمام كل الطائفة أو جل الطائفة حتى تتواتر هذه الكتب، بمعزل عن أن هذا الكتاب كذلك أو لا، هذا الصحابي هل كان من الأجلاء أو لا، كقضية مهملة أقول. في المقابل لا شك ولا ريب أن هناك مجموعة غير قليلة من أصحابه، كل إمام كانوا من أجلاء هذه الطائفة في عصرهم وبقوا ينظر إليهم كذلك بعد عصرهم أيضا إلى قرون، بل إلى يومك هذا ننظر إليهم كذلك، كزرارة ومحمد بن مسلم والفضيل بن يسار وفلان كأصحاب الإجماع أو الثلاثة الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، أو عبد الله بن أبي يعفور أو عبد الله بن سنان وهذا الرعيل. وهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم معظمهم صنفوا كتبا وبعضهم صنف جوامع كالبزنطي وابن أبي عمير، ولا شك ولا ريب أن هذه الكتب هي مصادر الطائفة كانت في استنباطها، مصنفت هذه الكتب وإلى يومك هذا، وإن ضاعت الكتب لكن هذه الكتب نقلت إلينا عبر ما نقل إلينا عنها من روايات في الكتب الأربعة وغيرها. ولا شك ولا ريب بنحو القضية المهملة أن جملة من هذه الكتب وصلت بما يشبه التواتر وبشكل واضح جدا إلى أصحاب الكتب الأربعة ومن في طبقاتهم، فصنفوا منها كتبهم الروائية. هذا أيضا لا شك فيه يا إخوان، إنما هذا لا ينفعنا إن لم يمكننا تشخيص مصادق لهاتين القضيتين المهملتين. في الوسط أيضا مما لا شك ولا ريب فيه أن هناك مجموعة لا هي في درجة الثواني من الجلالة ولا هي مثل الأوائل أيضاً ليست مهمة يرحمه الله، بل هي وسط بين الأمرين، قد تكون كتبهم وصلت متواترة أو بما يشبه التواتر إلى أصحاب الكتب وقد لا تكون، خصوصا إذا التفتنا إلى خصوصية تلك العصور أن كل العلم تقريبا عند أصحابنا كان في هذه الروايات وفي هذه الكتب الروائية، والتأكيد من الأئمة عليهم السلام على عقد مجالس نقل الرواية وتناقلها أنحاء تحملها الإجازة والاستجازة فيها، يعني المطالع للفهرستين يرى بوضوح حالة عارمة من التدارس للروايات وعقد جامعات حديثية ووجود أشخاص في كل عصر في أصحاب الأئمة والعصور المتأخرة عنهم هالقرن تقريبا إلى زمن الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، تجد أن هناك كثير من أعلام مشايخ الحديث وناشري الحديث في كل بقاع الشيعة التي كانت معروفة وكان يوجد فيها علماء ومحدثون إلا ذلك. إذا التفتنا إلى هذا الاهتمام نلتفت لا محالة بشكل وجداني وذوقي واستقرائي إلى حد كبير إلى أن كتب الطائفة التي هي كتب أجلاء الطائفة ومعاريف الطائفة لا شك ولا ريب أنه تكثر تناقلها إبان ذلك، تكثر استنساخها، تكثرت قراءتها وسماعها والاستجازة بها جيلا بعد جيل ومصرا بعد مصر، لم تكن القضية محصورة في المدينة أو في مكة أو في البصرة أو في الكوفة أو في قم، بل تعدت هذه الأمور أيضا إلى كثير من البقاع الشيعية على أي حال. ومن هنا أيها الإخوة وجدنا جملة من المحققين الذين ذهبوا إلى القول الأول قد اكتفوا في مقام تحقيق هذا القول بالاستظهار، ما وجدنا منهم من حاول أن يعني نفسه بالاستدلال على هذا القول. في جملة كلامه طراه يقول فإن الأصول والمصنفات وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة كما وصلت الكتب الأربعة إلينا، لأن الظاهر أن هذه الكتب وصلت إليهم بالتواتر، مجرد استظهار. ولم نجد في هؤلاء المحققين من عنى نفسه للاستدلال على هذا المطلب وبالغ في الاستدلال عليه قياسا إلى غيره سوى المحدث المجلسي والمحقق المجلسي صاحب البحار رضوان الله تعالى عليه في كتاب الأربعين، فإنه ذكر وهو بصدد الكلام عن محمد بن إسماعيل في أوائل سند الكافي الذي يتوسط بينه وبين الفضل بن شاذان، عادة بين الشيخ الكليني وبين الفضل بن شاذان، وأنه من هو محمد بن إسماعيل هذا، هل هو ابن بزير أم هو البرمكي أم هو صاحب الصومعة أو إلى آخره، حتى ذهب بعض المحققين إلى بعض هذه الأقوال وذهب بعضهم إلى أنه مجهول الحال، ما معلوم من هو هذا، وذهب جل المتأخرين ومتأخر المتأخرين إلى أنه محمد بن إسماعيل النيسابوري، وهو لا توثيق ولا ذكر له في كتب الفهرست والرجال، بل نحتاج إذا أردنا أن نوثقه إلى بعض القوانين البديلة كإكثار الشيخ الكليني عنه، وهو أوفق الناس وأثبتهم في الحديث. عموما نحن لسنا بصدد الحديث فعلا عن محمد بن إسماعيل. الشيخ المجلسي وهو بصدد الحديث عن رواية في سندها محمد بن إسماعيل أراد أن يقول بأن محمد بن إسماعيل جهلنا بشخصه ووثاقته لا يضر بصحة السند، لأنه من الواقعين في الطرق إلى الكتب وليس هو صاحب كتاب. فالرواية مثلا مأخوذة من كتب الفضل بن شاذان، ومحمد بن إسماعيل واسطة بين الكليني وكتب فضل بن شاذان، وكتب الفضل بن شاذان كانت معروفة عند الشيخ رضوان الله الكليني، عند الشيخ رضوان الله تعالى عليه. قال ما لفظه الثالث، يعني أولا ثانيا استدل بأنه لا يضر وجود محمد بن إسماعيل كونه شيخ إجازة مثلا، هذا يجعله غير مضر، نحن أجبنا على هذه الدعوة. الثالث أن الظاهرة أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب ابن أبي عمير هنا فيها الرواية بالخصوص، كما لا يخفى على من له أدنى تتبع، وكتب ابن أبي عمير كانت أشهر عند المحدثين من أصولنا الأربعة عندنا، بل كانت الأصول المعتبرة الأربعمائة عندهم أظهر من الشمس في رابعة النهار. فكما أننا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة، الكتب الأربعة في أيامنا، وإذا أوردنا سندا إليها فليس إلا للتيمن والتبرك والاقتداء بسنة السلف، وربما لم يبال بذكر سند فيه ضعف أو جهالة لذلك لأنها واصلة إلينا بالتواتر، فكذا هؤلاء الأكابر أصحاب الكتب الأربعة من المؤلفين، لذلك كانوا يكتفون بذكر سند واحد إلى الكتب المشهورة وإن كان فيه ضعيف أو مجهول، وهذا باب واسع شاف نافع إن أتيتها يظهر لك صحة كثير من الأخبار التي وصفها القوم بالضعف، ولنا على ذلك شواهد كثيرة لا يظهر على غيرنا هذه الشواهد إلا بممارسة الأخبار وتتبع سيرة قدماء علمائنا الأخيار. ولنذكر هنا تلك الشواهد ينتفع بها من لم يسلك مسلك المتعسف المعاند. الأول المهم الشواهد، هذه دعاوى إلى الآن كلها، المهم الشواهد اللي هي أدلة عنده أو أمارات أو قرائن. أنك ترى الكلين، شواهد على أي شيء؟ على أن الكتب والأصول الأربعمائة اللي صنف منها كتاب الكلين وبقية كتب الحديث في عصره كلها كتب كانت ماذا؟ واصل إليهم بالتواتر أو ما يشبه التواتر كما وصلت إلينا الكتب الأربعة، هذه هي الدعوة. فنحن نستغني عن السند من الشيخ الكليني، من الشيخ الصدوق، من الشيخ الطوسي إلى أصحاب الكتب، لكن يكون نميز أن هذا الرجل صاحب كتاب. بس أنا ما أدري كيف جزم أن هالرواية من كتب ابن أبي عمير، مع أنكم تعلمون أن أكثر كتب ابن أبي عمير مش شنو صار فيها، تلفت وضاعت، وكان يحدث للناس من حفظه بعد ذلك، ما أعرى تصنيف كتبه من جديد على أساس ما حفظ من الروايات، بل كان يحدث الناس من حفظه وهم كانوا يكتبون، فالكتب كتبهم وليست في الغالب هكذا، إلا أن يكون كتاب من كتبه قد استنسخ قبل أن تتلف كتبه. على أي حال من أين يجزم أن هذه الرواية مأخوذ الرواية من كتاب ابن أبي عمير؟ قد تكون مأخوذة من لسان ابن أبي عمير، ومن أخذ منه هو الذي صنف الكتاب، لكن مو مهم، هذه مناقشة صغروية في المورد. المهم أنه هو يذكر شواهد ليثبت أن الأصول 400 والكتب التي وصلت إلى المشايخ الثلاثة فصنفوا منها الكتب الأربعة، وكذلك ابن قولويه في كامل الزيارات أنا أؤكد على الكتب الأربعة لأن هي الأهم، وإلا كل من صنف كتابا في الحديث فقد وصلت كتب الحديث إليهم بما يشبه التواتر، فنحن لسنا بحاجة إلى سند من أصحاب هذه الكتب إلى أصحاب تلك الكتب. يبقى أن نميز أن الرواية من أي كتاب مأخوذة. هنا هو ميز وقال من كتب ابن أبي عمير. في التهذيبين قلنا طريق التمييز واضح. المهم هي الشواهد لننظر أنها هل تنتهي بنا إلى ما يقوله من تواتر جميع الكتب التي صنفت منها الكتب الأربعة أو أكثرها لا أقل. الأول من الشواهد أنك ترى الكليني عضوان الله تعالى عليه يذكر سندا متصلا إلى ابن محبوب الحسن أو محمد بن علي بن محبوب أو إلى ابن أبي عمير أو إلى غيره من أصحاب الكتب المشهورة، ثم يبتدئ بابن محبوب مثلا ويترك ما تقدمه من السند، وليس ذلك إلا لأنه أخذ الخبر من كتابه فيكتفي بإيراد السند مرة واحدة، فيظن من لا دراية له في الحديث أن الخبر مرسل. وهذا ماذا يثبت؟ هذا الأمر الأول يثبت أن الشخص الذي ذكر الكليني إليه السند ثم اكتفى بالإحالة على السند الأول هو صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية منه. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني نقرأ شواهده ثم بعد ذلك نعقب عليه. أنك ترى الكليني والشيخ وغيرهما يروون خبرا واحدا في موضعين ويذكرون سندا إلى صاحب الكتاب، ثم يريدون هذا الخبر بعينه في موضع آخر بسند آخر إلى صاحب الكتاب، جيد، أو يضم سند وأسانيد غيره إليه وتراهم لهم أسانيد صحاح في خبر يذكرونها في موضع ثم يكتفون بذكر سند ضعيف في موضع آخر، ولم يكن ذلك إلا لعدم اعتنائهم بإيراد تلك الأسانيد لاشتهار هذه الكتب عنده. أنهم كل مرة يذكرون سند من باب عدم وجود خصوصية للسند. الثالث أنك ترى الصدوق رضوان الله تعالى عليه مع كونه متأخرا عن الكليني أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة، وكل ما أودعت فيه فهو من الأصول المشهورة التي عليها المعول وإليها مرجع، واكتفى بذكر الأسانيد في الفهرست. أي فهرست؟ المراد مشيخة، يعني مشيخة الفقيه، وذكر لكل كتاب أسانيد صحيحة ومعتبرة، ولو كان ذكر الخبر مع سنده ولو كان ذكر الخبر مع سنده لاكتفى بسند واحد اختصارا، ولذا صار الفقيه متضمنا للصحاح أكثر من سائر الكتب. هذا في نظره طبعا مو معلوم. الآن أكثر من 2000 وكذا رواية في الفقيه مراسيل لا سند أصلا، لم يذكر لهم طريق في المشيخ، فضلا عن أن كثير من طرق المشيخ هي هم من المجاهيل أو الضعفاء. كيف يصف بأن كل طرق المشيخ هي من الأسانيد الصحيحة والمعتبرة؟ أنا لا. والعجب ممن تأخره، المراد تأخر عنهم، كيف لم يكتفي أثره لتكثير الفائدة وقلة حجم الكتاب؟ أنهم ليش ما ذكروا مشيخة وحذفوا من الأسانيد؟ بس الشيخ الطوسي سوى هذا في التهذيب، لكن ليش مو كل الأصحاب فعلوا هذا؟ فظهر أنهم كانوا يأخذون الأخبار من الكتب وكانت الكتب عندهم معروفة مشهورة متواترة. طبعا الشيخ الصدوق ما يشهد بأن كل الكتب كانت هكذا، يقول أنا ما أصنف منه كتابي هذا كان هكذا. الرابع أنك ترى الشيخ رضوان الله تعالى عليه إذا اضطر في الجمع بين الأخبار إلى القدح في سند لا يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الإجازة، بل يقدح إما في صاحب الكتاب أو في من بعده من الرواة كعلي بن حديد وأضرابه، مع أنه في الرجال ضعف جماعة ممن يقعون في أوائل الأسانيد مثل سهل بن زياد وغيره، ومع ذلك أنت تجده في التهذيبين لا يناقش في الأسانيد إلا من صاحب الكتاب فمن فوقه من صاحب الكتاب، وهم أصحاب المشيخة لا يناقش فيهم أصلا. الخامس، أنك ترى جماعة من القدماء والمتوسطين يصفون خبرا بالصحة مع اشتماله على جماعة لم يوثقوا، فغفل المتأخرون عن ذلك واعترضوا عليهم كأحمد بن محمد بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار والحسين بن الحسن بن أبان وأضرابهم، وليس ذلك إلا لما ذكرنا. يقول اكتفوا بالمجاهيل من باب أنه ما لازم أن يذكروا الموثقين لأن الكتب واصلة إليهم بالتواتر أو ما يشبهه. السادس، أن الشيخ قدس الله روحه فعل مثل ما فعل الصدوق لكن لم يترك الأسانيد طرا في كتبه، فاشتبه الأمر على المتأخرين لأن الشيخ عمل لذلك كتاب الفهرست وذكر فيها أسماء المحدثين. والرواة من الإمامية وذكر قليلا من ذلك في مختتم كتابي التهذيب والاستبصار، فإذا أورد رواية فظهر على المتتبع الممارس أنه أخذه من شيء من تلك الأصول المعتبرة وكان للشيخ في الفهرست إليه سند صحيح، فالخبر صحيح مع صحة سند الكتاب إلى الإمام وإن اكتفى الشيخ عند إيراد الخبر بسند فيه ضعف. السابع، أن الشيخ رحمه الله ذكر في الفهرست عند ترجمتي محمد بن بابويه القمي، ما هذا لفظه؟ له نحو من 300 مصنف، هذا احتفظوا بها التعبير، أخبرني بجميع كتبه ورواياته جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضايري وأبو الحسين جعفر بن الحسن بن حسك القمي وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمداني، كلهم عنه عن الصدوق، فظهر أن الشيخ روى جميع مرويات الصدوق نور الله ضريحهما بتلك الأسانيد الصحيحة. جميع مرويات الصدوق شنو يعني؟ يعني جميع كتب الصدوق، أما الكتب التي رواها الصدوق مو معلوم. فكلما روى الشيخ خبرا من بعض الأصول التي ذكرها الصدوق في فهرسته، لا ندري أن الصدوق ذكر أسانيد في المشيخة يا إخوان لأصول، ذكر أسانيد لأشخاص بسند صحيح فسنده إلى هذا الأصل صحيح وإن لم يذكر في الفهرست سندا صحيحا إليه، هذا تعويض في الحقيقة، نظرية التعويض، سيأتي بحث هذا التعويض وأنه صحيح أو لا في نظرية التعويض. وهذا أيضا باب غامض دقيق ينفع في الأخبار التي لم تصل إلينا من مؤلفات الصدوق. فإذا أحط خبرا أو خبرا بما ذكرنا لك من غوامض أسرار الأخبار، وإن كان ما تركنا أكثر مما أوردنا، وأصغيت إليه بسمح اليقين حاء، والظاهر أنه صحيح بسمح اليقين لأن من الإصغاء أصغيت إليه على أي حال، ونسيت تعسفات المتعصبين وتأويلات المتكلفين، ولا أظنك ترتاب في حقية هذا الباب ولا تحتاج بعد ذلك إلى تكلفات الإخباريين في تصحيح الأخبار، والله الموفق للخير والصواب. هذه أدلة أو شواهد، كم شاهد صار؟ 7. تثبت بحسب زعم الشيخ المجلسي أن كل الكتب قد وصلت إليه إلى أصحاب الكتب الأربعة ومن في طبقاتهم بما يشبه التواتر، فنحن في غنى عن الأسانيد إلى مصادرهم التي رووا عنها. وبهذا تنحل مشكلة كبيرة جدا، نصف ضعف الروايات راجع إلى ضعف الطرق أو أكثر من النصف. فبهذا تنحل مشكلة ضخمة جدا يا إخوان، وتصحح معظم الروايات خصوصا إذا ضممنا إليها مباني أخرى مثل مبنى أصحاب الإجماع، ولأنه لا ينظر في السند في من بعدهم، فالنصف الأول من السند هكذا والنصف الثاني أصحاب الإجماع ومن بعدهم تنتهي. ومعظم رواياتنا بواسطة أصحاب الإجماع، فمعظم الروايات تصير صحيحة في كل الكتب الرواية، ونحن ما عندنا استحاش. إذا أدى بنا العلم إلى هذا فهو شيء جيد لا بأس، يكون هذا باب صناعي جيد لما زعمه الإخباري الذي لم يستدل على مدعاه بأدلة صناعية جيدة وقوية. ونحن لا بد لنا أن نعلق على كلماته السبعة لنرى أنها صحيحة أو غير صحيحة. أما كلامه الأول في الأمر الأول، شنو الأمر الأول؟ أن الكليني يذكر سند كامل ثم يحيل في روايات بعده على السند السابق، وهذا يعني أن هذا صاحب الكتاب، هذا الذي بدأ به هو صاحب الكتاب، ومن هنا ما كرر السند. انتبهوا يا إخوان، هذا دعوة. ويريد يثبت من هذا ماذا؟ أن هذا الكتاب وصل إلى الكليني بالتواتر أو ما يشبه التواتر. فنقول أولا طريقة الكليني هي طريقة التعليق المعروفة يا إخوان، هذا مو من باب الإرسال. نعم نحن معك أيها الشيخ المجلس، هؤلاء الذين يقولون هذا من باب الإرسال واهمون غير عارفين بأساليب الحديث والتحديث خصوصا عند الشيخ الكليني، فإن من أدب الشيخ الكليني وكثير من المحدثين التعليق في الروايات، يحذفون أوائل السنان اعتمادا على السند السابق وهو بحكم المذكور. لكن هذا لا يعني أن الذي بدأ به في السند المعلق هو صاحب الكتاب، هذا لا يعني أبدا. الآن تفسير علي بن إبراهيم يا إخوان جل رواياته أو الكثير منها، أنا يقول عن أبي عن ابن أبي عمير، ثم يتحول السند بعد يتعدد الأطراف، لكن معظم السند هكذا علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير. فإذا يجي صاحب الوسائل يذكر في السند الأول علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن فلان، ثم بالأسانيد الأخرى يعلق يقول ابن أبي عمير عن فلان ابن أبي عمير عن فلان، هل يعني أنه ما أخذ الرواية من كتب ابن أبي عمير؟ قد يكون أخذها من كتاب علي بن إبراهيم، لأنه هو ذكر روايات عديدة بسند واحد في كتابه. فحذف واسطتين أو ثلاثة من أوائل السنن والاكتفاء بالشخص الذي بعدهم في روايتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة لا يعني أن الشخص الذي هو مبدأ السند في السند المعلق على السند السابق الكامل هو صاحب الكتاب. قد يكون هو صاحب الكتاب، قد يكون بعض من قبله في السند صاحب الكتاب، قد يكون صاحب الكتاب بعض من بعده أيضا، وقد لا تكون كل هذه الروايات نقلت من كتاب واحد أصلا، قد لا تكون نقلت من كتاب واحد. أنا من أكثر من كتاب نقلت ووجدت القطعة من السند مشتركة بين عدة روايات فذكرتها معلقة بطريقتي وأنا لا يؤخذ علي شيء، لأنه إذا قيل لي لما لم تذكر السند أقول لك أنا ذكرت السند لأني عطفت هذا على سابقه، وهذا من باب التعليق يا إخوان. فهو أولا لا يثبت أن المبدوء به في السند المعلق هو صاحب الكتاب، هذا أولا. ثانيا لو غضبنا النظر عن هذه المناقشة وقلنا للشيخ المجلسي نحن معك يا أخي، من يبدأ به في السند المعلق الظاهر أنه هو صاحب الكتاب، لكننا نقول للشيخ المجلسي أنت ماذا تريد أن تثبت من هذا الشواهد ومن هذه الشواهد؟ تريد أن تثبت تواتر الكتب. هذا التعليق لا يثبت تواتر الكتاب. غريب هذا، كيف تنتقل من هذا الكلام إلى أن الكتاب كان متواتر؟ أقصى ما في البين أن حسن بن محبوب مثلا الذي علق السند عليه في الأسانيد الثاني والثالث والرابع والعاشر وذكر السند إليه في الرواية الأولى هو صاحب الكتاب، مو هكذا؟ سلمنا يا أخي معا تنزلا. لكن هذا يعني أن هذا الكتاب يروى بالسند الأول وهو المعلق عليه، فلان عن فلان عن فلان عن الحسن بن محبوب، أما أن الكتاب وصل بالتواتر هذا مصادر. من أين؟ هذا يثبت أن ذاك الكتاب وصل إلى الشيخ الكليني بالسند الأول، لا يثبت أنه وصل إليه بالتواتر، بل هو أجنبي بالكلية عن وصوله إليه بالتواتر. فالعمدة إرادان، الإيراد الأول أنه ماكو دليل على أن من يبدأ به في السند المعلق هو صاحب الكتاب. ثانيا لو سلمنا أنه صاحب الكتاب، أنت ما تريد تثبت أنه صاحب الكتاب، تريد تثبت أن كتابه وصل بالتواتر. نقول ما دام الكليني ذكر في السند الأول الطريق إليه وأحال عليه في بقية الأسانيد فالكتاب وصل إلى الكليني بذاك السند الأول. كيف تنتقل من هذا الكلام إلى دعواك أن هذا الكتاب وصل إليه بالتواتر؟ هذا مو واضح أصلا، مو واضح أبدا، لا هو دعوة بينة ولا مبينة. وأما ما أفاده في الأمر الثاني، سنحتاج إلى استذكار الأمور، من أنك ترى الشيخ والكليني وغيرهما يروون خبرا واحدا في موضعين ويذكرون سندا إلى صاحب الكتاب ثم يذكرون الخبر في مكان ثاني بسند ثاني في مكان ثالث بسند ثالث، نقول صحيح هذا موجود بالنسبة لبعض الأخبار، هل كل الأخبار كذلك؟ هل جلها كذلك؟ بعض الأخبار قليلة هكذا، قليلة جدا في دائرة الأخبار هي التي هكذا متعددة الأسانيد وتذكر في مواضع متعددة من الكتب أو يذكرها نفس المؤلف في مواضع متعددة بأسانيد مختلفة. هذا ليس حال شائع في الروايات يا إخوان، أصلا تكرار الرواية بنفسها في الكافي أو في التهذيب بنفسها في أكثر من موضع حالة نادرة، تكرار الرواية بأسانيد مختلفة ومتعددة أيضا هو نادر في النادر، لأننا غالبا إذا كررت الرواية نجد أنهم يكررونها بنفس السند. أصل تكرار نفس الرواية في الكتاب الواحد حالة نادرة، تكرارها بأسانيد مختلفة حالة نادرة في هذا النادر، فهي من أندر النادر. فإذا كان الأمر كذلك فكيف يتسنى لنا أن ننتقل منها من هذه الدعوة إلى دعوة أن كل الكتب أو جل الكتب وصلت بالتواتر، والحالة أنها حالة من أندر النادر تكاد تكون ملحقة بالعدم. هذا أولا. وثانيا فإنه قال بأن هذا ينتهي بنا إلى تضعيف روايات كانوا قد ذكروا في أسانيدها أشخاصا هم من المجاهيل، وما ذكروا هؤلاء المجاهيل إلا لأجل أي شيء؟ إلا لأجل أن الكتب وصلتهم بالتواتر. ومثل هو بأحمد بن الوليد وأحمد بن يحيى القطار وبحسين الحسن بن أبان، ونحن نزيد عليه بابن الزبير القرشي وب ماجي الويه وبفلان وبفلان، كثر جدا ابن أبي جيد. لكن من قال لك يا شيخنا المجلس أن هؤلاء كانوا مجاهيل. أنت تفترض أنهم مجاهيل عندنا ومجاهيل عندهم، ولذلك ذكروهم وما اعتنوا بوجودهم، لأن الكتب واصلة والطرق لمجرد الاتصال ما إلى قيمة. هذا فرع أن هؤلاء مجاهيل عندهم كما هم مجاهيل عندنا، يعني فرع أن محمد بن إسماعيل الواقع في سند الكليني بالنسبة للكليني هم مجهول الحال، وأن ما جلويه بالنسبة للصدوق هم مجهول الحال، وأن أحمد بن الوليد هم مجهول الحال، وأن أحمد محمد بن يحيى العطار هم مجهول الحال. نحن لنا لا لنا طريق آخر، نقول الظاهر حالهم حيث أكثر عنهم أن هؤلاء من الأجلاء بس مو من أصحاب الكتب، ولذلك لم يترجموا في الفهرستين ولم يعتنى بتراجمهم كثيرا. لا يتم كلامك أيها الشيخ المجلسي إلا إذا كانوا مجاهيل عندنا وهم في نفس الوقت مجاهيل، ومن البعيد جدا أن يكونوا هؤلاء مجاهيل عندهم وهم مشايخهم المباشريون الذين أخذوا عنهم الحديث وأكثروا عنهم من أخذ الحديث. أفهل يترقى أن الشيخ الكليني يكون جاهل بحال محمد بن إسماعيل الذي أكثر من الرواية عنه وهو شيخه المباشر؟ أفهل يتصور أن الشيخ المفيد كان جاهلا بحال أحمد بن محمد بن الوليد وهو شيخه المباشر؟ وهكذا بالنسبة لبقية الأمثلة في هؤلاء. فلا يصح قولك بأنهم إنما ذكروهم وهم مجاهيل لأن ذكرهم لا يضر في السنن. نقول إنما ذكروهم، نحن نستظهر أنهم إنما ذكروهم لأنهم فقط في نظرهم فأكثروا عنهم، وهم من المعارف الذين أخذوا عنهم الحديث بكثرة، وهم ليسوا مجاهيل عندهم، إما لأنهم شيوخهم المباشرين أو لأنهم شيوخ شيوخهم، ماكو طبقات كثيرة بينهم وبينهم حتى يجهلوا حالهم. هذا كلامه الثاني مع جوابه. وأما كلامه الثالث أنك ترى الصدوق مع كونه متأخرا عن الكليني أخذ الأخبار في الفقيه عن الأصول المعتمدة واكتفى بذكر المشيخة والطرق المعتبرة، ولذلك زادت الأخبار المعتبرة في الفقيه عن بقية الكتب، فهذا أيضا كلام غريب عجيب يا إخوان، لأن الشيخ الصدوق قال وكل ما أذكره فهو مأخوذ من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع، مو بمعنى أن كل الأصول الأربعمائة كذلك، هو استنقى من هذه الأصول أولا ثانيا من قال أن هذه الكتب هي الأصول الأربعمائة؟ ربما كانت غالب رواياتي أخذها من جامع ابن الوليد ومن نوادر الحكمة ومن هذه الموسوعات الكبيرة التي وصلت إليه، وهو مثل بهذه الكتب في بداية الفقيه، مثل بجامع البيزنطي، مثل بجامع ابن الوليد، مثل بنوادر الحكمة، ومثل ببعض الكتب المتقدمين ككتاب حريز بن عبد الله السجستاني. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أننا لا يتسنى لنا، وإذا أردنا أن نثبت ما أثبته الشيخ المجلسي أن نختصر المسافة، فيمكن أن نقول بأن تفصيل الحديث نحن تكلمنا عنه عند ذكر طريق للشيخ الصدوق في المشيخة إلى شخص، وأنه هل يجب الوثاقة أو لا يجب الوثاقة. لكن نقول هنا أولا أن كون الصدوق أخذ أحاديث كتابه من الكتب الأصول المعتمدة لا شك فيه لأنه صرح بذلك، ولكنه لا يثبت أن النسخ وصلت إلى كذلك. من أين لنا أن نثبت أن نسخ الكتب أيضا وصلت؟ هسه شيخه ابن الوليد واضح أن كتابه وصل إليه بعينه، لكن الكتب المتقدمة من قال له بأن نسخها كانت كذلك؟ أقصى ما في البين أن ذاك الشخص مشهور وكتابه مشهور، لكن النسخ وصلت إليه كلها كذلك أول الكلام، بعضها وصل بلا شك ولا ريب. ثانيا أن السند الضعيف عندنا إلى أصحاب الكتب إنما كان كذلك في كثير من الحالات لجهلنا نحن بالطريق لا لضعف الرواة. غالبا ما نقول في الطرق مجهول الحال، غالب ضعيف الطرق لأجل أي شيء يا إخوان؟ لأجل أننا لا نعرف شيئا عن الطريق. يعني ما نعرف محمد بن إسماعيل في سنة الكليني من هو، ما نعرف ما جلويه من هو، ما نعرف ابن الزبير من هو، أو نعرفه لكن لا توثيق له في الكتب التي وصلت إليه. لكن هل كان هؤلاء كذلك في عصر الصدوق؟ الحق والحق يقال أنهم لم يكونوا كذلك بالنسبة للصدوق. ثالثا أن التصحيح عنده من الواضح أنه لم يكن دائما يدور مدار توثيق وتضعيف الرواة، فإن الصحة كما حققنا في بعض وقفات أصحاب الإجماع عند المتقدمين ما كانت تدور دائما مدار وثاقة الرواة، كانت تدور مدار الوثوق، أعم من أن يكون الرواة وثقات أو لا. وهكذا يتضح أن الأمر في هذا الأمر الثالث أعم مما استنتج منه الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه. ثم لا أدري كيف زعم أن الأحاديث في كتاب الفقيه صارت المعتبرة والصحيح أكثر من بقية الكتب، لا أدري هل الأحاديث في الفقيه أصح من الأحاديث في كتاب الكافي، فضلا عن كتاب الكافي هل هي كذلك في كتاب التهذيبين أم لا. فإن الظاهر أن الأمر ليس كما قاله، لأنه غفل عن أمرين مهمين. الأمر الأول أن أكثر من ثلث الكتاب لم يذكر أسانيد له أصلا في المشيخة، وقسم كبير من الطرق التي ذكرها في المشيخة رواتها إما مجهولو الحال أو مضعفون الواقعون في الأسانيد، خصوصا وأن مشيخة الشيخ الصدوق يا إخوان تنتهي إلى الرواة المباشريين عن المعصوم غالبا، مو مثل أسانيد الشيخ الطوسي اللي هي في أوائل السند إلى وسطه. وعلى هذا فكلامه الثالث رضوان الله تعالى عليه أيضا لا يكون صحيحا. كلامه الرابع أنك ترى الشيخ إذا اضطر في الجمع بين الأخبار يقدح من صاحب الكتاب إلى من فوقه، لا يقدح من صاحب الكتاب إلى إليه هو، يعني في الطريق والمشي، وهذا يكشف عن أن الطرق والمشيخة ما كان بحاجة إليها، وإلا لقدح بدليل أن بعض من هم في المشيخة قدح فيهم في الرجال أو في الفهرس. خب هذا الكلام أيضا جوابه واضح. نسأل سؤال للشيخ المجلسي، كم هي مساحة الذين نقدهم الشيخ في كل التهذيب والاستبصار؟ ما تطلع يا إخوان 1% من أحاديث الكتاب، موارد نادرة ونادرة جدا هي الموارد التي تعرض الشيخ الطوسي لتضعيف أصحابها في التهذيب والاستبصار، وما كان يضعف خبرا إلا في حالات النادرة عندما لا يجد مجالا أصلا للجمع الدلالي حتى الجمع التبرعي، وهي موارد لعلها لا تزيد على 10 موارد في كل الكتاب، أقل بكثير من 1% إذا أخذنا عدد الروايات والميزان، لعله يصير 1 في 1000 إذا نظرنا إلى عدد الروايات. وعلى هذا الأساس نقول هذه الموارد النادرة تجعلها دليل على أن من لم يناقش فيهم في المشيخة فهو إنما لم يناقش لأن الكتب وصلت إليه بالتواتر. لو كان الشيخ الطوسي في التهذيبين عادته وديدنه وطريقته استيعاب نكات الضعف في الروايات، فاستوعب النكات من أصحاب الكتب إلى الأئمة عليهم السلام ولم يتعرض أصلا، لكان ظاهر حاله ذلك كما يقول الشيخ المجلسي، ولكن الأمر ليس كذلك. ثم نقول ما أكثر الطرق التي وقع فيها سهل بن زياد في الفهرس والتهذيبين، والشيخ الطوسي يناقش في سهل بن زياد في الكتابين، ناقش في رواية لم يكن هو طريق إليها سهل بن زياد في الاستبصار والتهذيب، ولكنه ناقش فيها بسهل، وسهل في رواية أخرى واقع في الطريق أيضا، فهذا يعني تضعيفه للأماكن التي ورد فيها سهل في الطريق أيضا دون خصوص ما ذكره. إذن فهذا الأمر الرابع أيضا لا ينتهي إلى محصل يا إخوان. أما الأمر الخامس وهو أنك ترى جماعة من القدماء والمتوسطين يصفون خبرا بالصحة مع اشتماله على جماعة من المجاهيل، وما ذكروا هؤلاء المجاهيل في السند إلا لأن جهالتهم لا تضر باعتبار الكتب. هذا جواب أنا قدمت قبل قليل يا إخوان في الجواب على الأمر الثاني أظن، وهو أن هؤلاء مجاهيل عندنا. ما قال بأنهم مجاهيل عندهم، المجزوم به عندي والمطمئن به أنهم لم يكونوا مجاهيل عندهم. يعني الشيخ الكولاني كان مجهول الحال عنده محمد بن إسماعيل كما ذكر، محمد بن علي ماجد الويه كان مجهول الحال عند الصدوق، كيف يكونون مجاهيل عندهم وهم مشايخهم المباشرين؟ أفيكم من يجهل الحالات العامة لشيخ مباشر؟ لا شك ولا ريب في أنهم لم يكونوا من المجاهيل عندهم. لا يجهل الإنسان حال شيخه ولا شيخ شيخه. عادة الشيخ وشيخ الشيخ وشيخ الشيخ إلى الطبقة الثالثة طبقة معروفة عادة، إذا صار جهالة ففي الطبقات الأعلى، خصوصا إذا كانوا من المعارف الذين أكثروا من النقل عنهم. وهؤلاء الممثل به مثل ابن الوليد وابن يحيى العطار وماجي الويه وابن الزبير ممن أكثروا عنهم بكثرة كافرة في الروايات وفي النقل. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذا الأمر الخامس لا ينتهي أيضا إلى محصل ولا يكشف ما أراد كشفه منه. الأمران السادس والسابع يأتي إن شاء الله الحديث عنهما في البحث القادم، وننتقل بعد ذلك إلى بقية الأبحاث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
سلام عليكم.